أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مناقشة الوجوه التي أفادها العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه لإثبات أن الكتب كلها وصلت بالطرق الوجدانية إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه وبقية أصحاب الكتب الأربعة ومن في طبقته. وقد تقدم استعراض الوجوه مع الجواب على خمسة منها. وأما كلامه في الأمر السادس، حيث قال في الأمر السادس بأن الشيخ قدس الله روحه فعل مثل ما فعل الصدوق، لكن لم يترك الأسانيد طرا في كتبه، فاشتبه الأمر على المتأخرين، لأن الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست وذكر فيه أسماء المحدثين والرواة من الأئمة وكتبهم من الإمامية وكتبهم وطرقه إليهم، وذكر قليلا من ذلك في مختتم الكتابين. والممارس، فيظهر على المتتبع والممارس أنه أخذه من شيء من تلك الأصول، وكان للشيخ في الفهرست إليه سند صحيح، فالسند صحيح ولو لم يكن السند صحيحا في المشيختين، أو لم يذكر سندا أصلا في المشيختين. هذا ما أفاده في الأمر السادس. هذا يا إخوان أقصى ما يثبت ماذا؟ أن الشيخ له إلى من برأ بهم في الأسانيد في التهذيبين أسانيد صحيحة لم يذكرها في التهذيبين، أو ذكر في التهذيبين أسانيد لم تثبت صحتها لدينا، وله إلى نفس أولئك الأشخاص في الفهرست أسانيد صحيحة. فهذا الكلام صحيح جيد، ليس فيه شيء. يعني الشيخ المجلسي ده يقول أن الشيخ الطوسي له طريقة في التصنيف، طريقته في التصنيف أنه نوبات يذكر كل السند منه إلى الإمام، في كثير من الحالات يذكر السند ويبدأ باسم صاحب الكتاب، ذكر مختصر من طرقه إلى أصحاب هؤلاء الكتب في مشيخة التهذيب والاستبصار. أكثر هذه الطرق لم يذكرها هناك، ذكرها في الفهرست. فإذا لم يذكر طريقا إلى صاحب الكتاب، يتوهم هو يقول المتأخرون أن السند ضعيف، ما معلوم ما هو، مع أن السند صحيح وهو موجود في الفهرست. وإذا ذكر السند إلى بعضهم وكان ضعيفا في الفهر في المشيخة، أيضا هذا لا يعني ضعف السند، لأن له أكثر من طريق قد يكون إلى هذا الشخص وإلى كتبه مذكورة في الفهرست. وهذا كله كلام صحيح يا إخوان، بس سواء توهم المتأخرون أو لم يتوهموا، هذا الكلام ماذا يثبت؟ يثبت أن الشيخ له طرق إلى جل هؤلاء الذين بدأ بأسمائهم في الأسانيد إن لم نقل كلهم، ويوجد كثير من هذه الطرق صحيح في الفهرست وإن لم يكن صحيحا أو مذكورا فيه مختتم الكتابين. لكن هذا هل يثبت التواتر؟ هذا أقصى ما يثبت وجود الطرق للشيخ، وأنه لا ينبغي الغفلة عن الطرق الموجودة في الفهرست، ونحن نقيم أحاديث الكتابين يعني التهذيب والاستبصار وننقل أسانيدها. أكثر من هذا يثبت تعدد أدري تعدد الطرق. إذا ثبت أن كتابا له أربع خمس طرق أنا معك أثبت هذا، لكن غالب الكتب لم يذكر لها إلا طريق أو طريقين. أما أن كل كتاب من هذه الكتب تعددت طرقها بدرجة عالية جدا، لا يثبت التواتر. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت النسخة واحدة مثلا كتاب العلاء بن غزين، سأتي إن شاء الله إلى هالقرائن أربع نسخ منه، لكن كل نسخة مختلفة عن الأخرى ومروية بطريق خاص بها، فأي واحد من هذه الكتب الواصلة إلينا هو المتواتر. إذن فعلى هذا الأساس ما دامت أكثر هذه الكتب ذكر لها طريق واحد أو طريقين لا يثبت هذا الأمر التواتر، غاية ما يثبته هو أن الشيخ له الطرق. وأما الأمر السابع الذي أفاده وهو أخير الأمور، أن الشيخ ذكر في الفهرست عند ترجمة محمد بن علي بن بابوي وهو الشيخ الصدوق، ما هذا لفظه؟ له نحو من 300 مصنف أخبرني بجميع كتبه ورواياته. جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو محمد أبو عبد الله محمد بن نعمان إلى آخر الطريق، واستفاد من هذا أن الشيخ الطوسي له طرق صحيحة إلى كل الروايات والأصول التي وصلت إلى الشيخ الصدوق، حتى لو لم يخرج هذه الرواية الشيخ الصدوق في كتابه أو بقية كتبه. وهذا الكلام يا إخوان جوابه أيضا صراحة. أولا، الطرق اللي يذكرها الشيخ الصدوق مو طرق إلى أصحاب الكتب كله، ما عندنا دليل أن الذي بدأ بأسمائهم في الأسانيد هم أصحاب الكتب، بل الدليل في بعضهم قائم على العكس، وهناك أصحاب كتب صرح بأنه يأخذ من كتبهم لم يبدأ بهم في الأسانيد. هذا أولا. ثانيا، إذا الشيخ له طريق إلى جميع كتب وروايات علي بن محمد بن علي بن الحسين، هذا لا يعني أن الشيخ له طرق إلى جميع الكتب التي للصدوق إليها طرق. هذا يعني أن الرواية التي تسمى رواية للصدوق، الكتاب الذي يسمى كتاب للصدوق، هو الذي للشيخ الطوسي إليه طريق، وهي هذه 300 مصنف. انتبهوا يا إخوانكم، مطلبين: يوجد كتب للطائفة وصلت إلى الشيخ الصدوق، وتوجد كتب هي كتب للشيخ الصدوق هو صنفها من التراث الذي وصل إليه. 300 كتاب ورسالة في علوم الحديث صنف الشيخ الصدوق. عندما يقول الشيخ الطوسي أن له 300 كتاب أخبرني بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان، فهو يريد أن يقول بأن كل كتبه وكل رواياته التي رواها الشيخ الصدوق رواها، مو رويت له ولا الكتب التي رويت له، فأنا لي إليها هذا الطريق. انتبهتوا لهالقضية؟ هو الشيخ الصدوق قد يكون عنده آلاف الكتب الروائية التي رويت له ممن تقدمه. هذه العبارة لا تقول بأن الشيخ الطوسي له طريق إلى كل تلك الكتب، هو يقول له 300 كتاب أخبرني بجميع كتبه ورواياته، يعني بهذه 300 وبالروايات التي يرويها الشيخ الصدوق فيها، أو إذا ثبتت لدينا رواية يرويها لنا الشيخ الصدوق ولو لم يودعها في كتابه أيضا مشمولة لكلمة ورواياته. هذه العبارة لا تعني أن طريقي هذا هو لكل الأصول والكتب التي يرويها الشيخ الصدوق ولو لم ينقل منها في كتبه. بينما الشيخ المجلسي ماذا استفاد من العبارة؟ قال: هذا يثبت أن للشيخ الطوسي طريق إلى كل كتب الشيخ الصدوق وإلى كل روايات الشيخ الصدوق وإلى كل الأصول والكتب التي وصلت إلى الشيخ الصدوق. هذا أول الكلام بالنسبة للشيخ الأخير. نعم، أنا لا أنازع في أن الشيخ الطوسي يروي في طرق عديدة في الفهرست كتب ويكون واقع في الطريق الشيخ الصدوق من غير كتب الشيخ الصدوق، لكن ذاك مطلب وهذا مطلب آخر. هو في ترجمة الصدوق يقول: أخبرني بكتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان، أو فلان عنه، لأن بينه وبينه واسطتين غالبا، يروي عن الشيخ المفيد عن فلان عنه، أو عن الشيخ المفيد عن فلان عنه، في بعض الوسائط يروي فقط بواسطة واحدة عنه. عموما إن صح ذلك على أي حال، ثم نقول للشيخ المجلسي: هذا أقصى ما يثبت ماذا؟ أن الشيخ الطوسي له طريق إلى الصدوق وإلى كتب الصدوق. له طريق إلى، افترض يا أخي سلمنا أن هذا أيضا طريق إلى الكتب التي رويت للشيخ الصدوق والتي رواها الشيخ الصدوق لمن بعده، أقصى ما يثبت أن له الشيخ طريق إليها، أما أنها متواترة وصلت إلى الشيخ من أين؟ لا ينبغي الخلط بين المطلبين يا إخوان، أن الطوسي والكليني والصدوق لهم طرق إلى أصحاب الكتب، وبين أن الكتب وصلت متواترة. إحنا الآن نتكلم عن تواتر، وهو جنابه كان يبحث عن وصول الكتب بالتواتر، وأن الواقع في الطريق إلى الكتب لا يضر إذا كان ضعيفا. الآن في الأمرين الأخيرين تشبث بأن لهؤلاء الأصحاب طرق. نعم لهم طرق، نحن نسلم أيضا، وإلا كيف وصلت الروايات إلى الشيخ الطوسي لولا هذه الطرق؟ هو يصرح، كل الطائفة تعرف بهذا، هذا ليس أمر غفلت عنه الطائفة كما ينسب إليهم رضوان الله تعالى عليه وعليهم. لكن الكلام في التواتر، أن الكتب وصلت بالتواتر، وجود طريق لي إلى الشيخ الصدوق، هذا لا يعني أن كتبه وصلت بال أو من الشيخ الصدوق إلى بقية الأصحاب، إذا توسعنا بعد القضية تصير أوضح إيرادا ومشكلتان. إذن فهذا الذي استدل به الشيخ المجلسي لإثبات تواتر الكتب، رأيتم أنه كله بأموره السبعة لا ينفع في إثبات تواترها. وأما بقية المحققين الذين قالوا بهذا القول، وقد تقدم التعرض لأسمائهم، فلم نجد من عنا نفسه منهم للاستدلال عليه، بل اكتفوا بالاستظهار وأن الظاهر أن الكتب وصلت بالتواتر. ونحن بعد أن ناقشنا أهم نص وصل إلينا من أصحاب هذا القول وهو كلام الشيخ المجلسي، ولم نجد بقدر ما تتبعنا في دعاواهم وكتبهم أنهم استدلوا عليه بأدلة مهمة وقوية أخرى سوى بعض الأدلة التي سيأتي إن شاء الله التعرض لها، لكن لابد لنا كما وعدنا في بداية كلامنا أن ننقح حقيقة تواتر الكتب، وأنها هل متواترة بجميعها أو لا، لابد لنا أيها الإخوة من تتميم هذا البحث، وذلك باستقراء وجمع قراء على عدم تواتر كثير من الكتب، حتى ننفي الموجب الكلية وأن كل الكتب وصلت بالتواتر. انتبهوا، مرادنا من هذه الشواهد نفي الموجب الكلية، لا إثبات السالبة الكلية. يعني أقصى ما يبقى ثابتا هو الموجب الجزئية، إذا أمكن تمييز الكتاب الذي وصل بالتواتر عن غيره. وهذا البحث يا إخوان الاستضاء به متوقف على أن نراجع الوثائق الواصلة إلينا، والمهم منها هو الطرق، والطرق إلى الكتب منحصرة في فهرستي النجاشي بالنسبة إلينا. الإجازات كلها صارت من المتأخرين، الكلام في المتقدمين. طرق الشيخ الصدوق أثبتنا في محلها أنها طرق إلى الرواة مو إلى الكتب. إذن لا يبقى لدينا ما يذكر الطرق إلى الكتب ويعتد به كعمدة للكلام إلا فهرست بن جاشي والطرق، وكفى بهما، فإنهما أهم مرجعين لذكر الطرق وصلا إلينا من المتقدمين، وقد جمعا جل تراث المتقدمين فيما يرتبط بهذا المجال. إن لم نجزم ولا يتسنى لنا الجزم بأنهما جمعا كل تراث المتقدمين، لكن لا شك ولا ريب أنهما استفرغا الوسع في جمع جل تراث المتقدمين الذي وصل إليهما. وأنا أزعم في هذه العجالة أيها الإخوة أنه توافرت لدي من خلال قراءة الكتابين قرائن عديدة يظهر لنا أن كثيرا من الكتب، وفيها بعض كتب الأجلاء أيضا، لم تكن بحسب النسخة لم تكن متواترة. لابد أن نميز، كلامنا ليس في العنوان تواتر أن فلان صنف كتابا سهل إثباته علينا، لا شك ولا ريب أن البرقي الآن ماكو واحد من أبناء الطائفة من متفقيها فضلا عن محققيها وعلمائها يشك أن البرقي مثلا صنف كتاب المحاسن، أو أن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صنف كتاب النوادر. الكلام ليس في تواتر العناوين، الكلام في تواتر النسخ التي وصلت إليهم ونقلوا منها، حتى لا يحتاج إلى سند إلى هذه النسخة. الذي أدعيه وأزعمه هو توافر قراء كثيرة جدا على عدم تواتر الكتب، وأن الكتب كانت تروى بطرق مختلفة، وكل طريق له خصوصيات وله مزايا، وربما اختلفت الكتب وفيها كتب جليلة باختلاف الطرق إليها. لابد من أن نقرأ جملة من هذه القرائن حتى نصل إلى درجة وثوق وإطمئنان بأن الكتب كثير منها لم يصل متواترا حتى إلى زمن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، فضلا عمن تأخر عنه. ونبدأ أولا بالقرائن التي عثرنا عليها في كتاب النجاشي رضوان الله تعالى عليه، فإن أكثر القرائن مذكورة في كتب النجاشي، في كتاب النجاشي. فقد ذكر رحمه الله في ترجمة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أول ترجمة من تراجم كتاب النجاشي، قال: ولأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا. يظهر كتاب جامع يعني كبير عندما يقول السنن والأحكام والقضايا. أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد وهو ابن عقدة قال: حدثنا حفص بن محمد بن سعيد الأحمسي قال: حدثنا حسن بن حسين الأنصاري قال: حدثنا علي بن القاسم الكندي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن جده أبي رافع عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا صلى قال في أول الصلاة، مو محل كلامنا الآن، وذكر الكتاب إلى آخره، ذكر رواية من روايات الكتاب، ثم يقول: وذكر هذا الراوي لنا الكتاب إلى آخره بابا بابا، الصلاة والصيام والحج والزكاة والقضايا، جامع من الجوامع في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وروى هذه النسخة بهالشكل المفصل من الكوفيين أيضا زيد بن محمد بن جعفر بن المبارك، يعرف بابن أبي اليابس، عن الحسين بن الحكم الحبري قال: حدثنا حسن بن حسين بإسناده، وذكر شيوخنا أن بين النسختين اختلافا قليلا، ورواية أبي العباس يعني ابن عقدة أتم، ورواية أبي العباس أتم. هذا المورد يستفاد منه أكثر من فائدة يا أخوان، أن هذه النسخة مو نسخة متواترة، نسخة مروية بطريق، هكذا ظاهر الكلام، وأن هذه النسخة عثرنا على شخص ثان أيضا يرويها، وأن بين النسختين اختلافا أيضا، هذا يرويها بطريق وذاك يرويها بطريق، ثم إن بين النسختين اختلافا، ورواية أبي العباس عن الرواية الأولى رواية ابن عقدة أتم. هذا يعني هذا الكتاب واضح يا إخوان، أن هذا الكتاب بهذا الشكل وبهذه الرواية الذي وصل إلى زمن الشيخ النجاشي وهو زمن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، لم يصل بال التواتر، بل وصل بطريق مع اشتراك الكتابين في جزء من الطريق أيضا وجد اختلاف بين الكتابين، وأن إحدى الروايتين أتم. واضح أن الاختلاف مو اختلاف في من وعن وعلى، أن هناك بعض الروايات غير موجودة في أحد النسختين. إذن فصحة رواية من الروايات مرهونة بوجودها في النسخة الواردة إليه وكونها واردة بهذا الطريق الصحيح، واضح أن اعتماد النسخة كان عبر هذا الطريق. هذا المورد أيضا يستفاد منه فائدة جانبية يا إخوان نصنا بصددها فعلا، وهو أنه أطلق أبا العباس وأراد منه ابن عقدة، هذا من المؤيدات، لأن هناك بحث في النجاشي أنه عندما يطلق ذكره أبو العباس أو قال أبو العباس، ما مراده من أبو العباس؟ هذا ابن نوح أو ابن عقدة؟ هذا قرينة، لا أقول دليل مستقل، لكن قرينة على أن المراد من ابن عباس من أبو العباس هو ابن عقدة، مو بصدده فعلا. وقال رحمه الله في ترجمة علي بن أبي رافع، وهي الترجمة الثانية من الكتاب ظاهرا، أي الترجمة الثانية، قال: وجمع كتابا في فنون من الفقه، الوضوء والصلاة وسائر الأبواب. أيضا جيد، هذا جامع يعني في الحقيقة، بقدر ما تسنى له في زمن أمير المؤمنين. أخبرني أبو الحسن التميمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن القاسم البجلي قراءة عليه، قراءة عليه يعني واقع النسخة واصل. قال حدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم بن المعلى البزاز قال حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين قال حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتب أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده، وذكر الكتاب إلى آخره. قال عمر بن محمد وأخبرني موسى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه أنه كتب هذا الكتاب عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع وكان كانوا لازم يعظمونه ويعلمونه. قال أبو العباس بن سعيد حدثنا وهو ابن عقدة عبد الله بن أحمد بن المستورد قال حدثنا مخول بن إبراهيم النهدي قال سمعت موسى بن عبد الله بن الحسن يقول سأل أبي رجل عن التشهد فقال هات كتاب ابن أبي رافع فأخرجه فأملاه علينا، وقد طرق عمر بن محمد هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو طرق. أخبرنا أبو الحسن التميمي قال حدثنا أحمد بن عقدة قال حدثنا حسن بن القاسم حدثني إلى آخره عن جده عمر بن علي بن أبي طالب عن أمير المؤمنين عليه السلام، وذكر أبواب الكتاب. قال ابن سعيد حدثنا الحسن عن معلم عن أبي زكريا عن يحيى بن سالم عن أبي مريم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أمير المؤمنين عليه السلام من ابتداء باب الصلاة في الكتاب، وذكر خلافا بين النسختين، يعني كل نسخة بطريق تروى ويوجد اختلاف بين النسختين. في ترجمة الحسن بن صالح الأحول قال كوفي تختلف له كتاب تختلف رواياته، يعني هذا يوجد اختلاف الرواية في الكتاب، لو كان نفس الكتاب واصل بشكل متواتر إلى صاحبه لا معنى لوجود الاختلاف بهذا الشكل المعتاد به. وذكر رحمه الله في ترجمة الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين ما هو أصرح من ذلك، قال له كتاب تختلف الروايات فيه في الكتاب، فمنها ما أخبرناه عدة من أصحابنا عن أبي الحسن. واضح أنه يروي نسخة من نسخ هذا الكتاب الذي تختلف الروايات فيه، وأن الروايات تختلف باختلاف الطرق، فهو يروي بطريق نسخة من هذه النسخ. ونظيره أيضا ما ذكره في الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام، قال وكتابه تختلف الرواية له، ثم ذكر طريقا إلى النسخة بالخصوص التي يرويها. وكذا ذكر في ترجمة الحسين بن علوان الكلبي قال وللحسين كتاب تختلف رواياته. وفي ترجمة الحسين بن أحمد المنقر قال له كتب والرواية له كتاب لازم والرواية تختلف فيه. وأصرح من ذلك أيضا ما ذكره في ترجمة الحسين بن عثمان بن شريك قال له كتاب تختلف الرواية فيه، فمنها ما رواه ابنه أبي عمير، يروي نوع من أنواع الكتاب صنف من أصنافه، وإلا وواضح أن الاختلاف يختلف باختلاف الطرق والروايات إلى الكتاب. والأهم من ذلك كله ما أفاده في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تعلمون أن أحمد بن محمد بن خالد البرقي نسبيا قريب العهد إليهم، مو مثل أصحاب الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. قال وصنف كتبا منها المحاسن وغيرها، وقد زيد في المحاسن ونقص، إذا النسخة مو متواترة عن صاحبها، زيد ونقص، يعني بعضهم يزيد وبعضهم ينقص. ويظهر بعد ذلك عندما يذكر عناوين الكتب أن الزيادة والنقصان في أصل عناوين الكتب هم، مو بس في رواية أو روايتين. يقول في ذيل الكتاب بعد أن ذكر عناوين الكتب، كتاب كذا، كتاب الحج، كتاب الزكاة، كتاب كذا، قال هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر من بطة من كتب المحاسن، وذكر بعض أصحابنا أن له كتبا أخرى من كتاب المحاسن، منها كتاب التهاني، كتاب التعازي، كتاب أخبار الأمم. وهذا يعني أن كتاب المحاسن ما وصل ككتاب وحداني بشكل متفق عليه متواتر، وهو من كتب أجلاء المتأخرين أيضا من أصحاب الأئمة، ليس من كتب المتقدمين كأصحاب الباقي والصادق. إذا كان هكذا كتاب هكذا، فكيف بكتب أصحاب أمير المؤمنين أو أصحاب الإمام زين العابدين أو أصحاب الإمام الباقر أو أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ثم قال في ترجمة بكر بن صالح، قال له كتاب نواد يرويه عدة من أصحابنا، أخبرناه محمد بن علي، ثم يذكر السند إليه ويختم بقوله وهذا الكتاب يختلف باختلاف الرواة عن، يعني كل نسخة تروى بطريقها، مو أن هناك نسخة متفق عليها، يختلف باختلاف الرواة عنه، يعني كل طريق نروي من خلاله نسخة والنسخ مختلفة. وفي ترجمة ثعلبة بن ميمون الفقيه قال له كتاب تختلف الرواية عنه، قد رواه جماعات من الناس، رواه كثر ولكن الروايات مختلفة باختلاف الطرق. وفي ترجمة جارود بن المنذر قال له كتب أو كتاب تختلف الرواة عنه. وفي ترجمة الريان بن الصلت، تعلمون يا أخوانا ثعلبة بن ميمون كان من الفقهاء الكبار من أجلاء الطائفة، ومع ذلك كتابه هكذا، مع كونه كثيرا ما يروى عنه يختلف اختلاف الرواة عنه. وفي ترجمة الريان بن الصلت قال ما لفظه بعد أن ذكر كلاما، ذكر أن له كتابا جمع فيه كلام الرضا، ذكر في الفرق بين الآل والأمة. قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله، وريان بن الصلت من فقهاء الطائفة تعلمون، قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله وهو ابن الغضائري، أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن الريان بن الصلت به، وقال ابن الغضائري رأيت في نسخة أخرى الريان بن شبيب مو الريان بن الصلت. هذا مو بس يوجد اختلاف نسخ، يوجد بعض الكتب اختلاف لأنها إلى من تنسب، مع كون الريان بن الصلت من ثقات الطائفة يختلف في أن الكتاب هل هو له أو لغيره، هذا يتناسب مع أن الكتب متواترة عن خصوص أصحابه. وتكرر هذا الأمر أيضا في ترجمة عبد الله بن إبراهيم المنتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب عليه السلام، حيث ذكر أن له كتبا ثم ختم بقوله وهذه الكتب تترجم لبكر بن صالح، يعني مختلف أنها لبكر هذا لعبد الله بن إبراهيم أو أنها لبكر بن صالح هذه الكتب. ومن الموارد المهمة جدا في هذا المجال يا إخوان ما ذكره في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي شعبة، والذي يعد من أجلة علمائنا و كبارهم، وروي أن كتابه عرض على الإمام الصادق عليه السلام فصححه وقال عند قراءته أترى لهؤلاء مثل هذا، أبناء العامة هل لهم مثل هذا الكتاب، كتاب جامع لفنون الدين؟ ثم قال ومع هذا كله، مع كون الشخص جليل من كبار الأجلاء، وبيت أبي شعبة هم من كبار بيوتات الشيعة الكبيرة الذين وثقهم على نحو العموم الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليهم وبعض البيوتات الأخرى، مع هذا كله يقول والنسخ مختلفة الأوائل والتفاوت فيها قريب، وقد روى هذا الكتاب خلق من أصحابنا، ومع ذلك النسخ مختلفة. وقال رحمه الله في ترجمة عباس بن هلال الشامي الذي روى عن الرضا بعد أن ذكر طريقه إلى نسخة كتابه، قال وهي تختلف بحسب الرواة، النسخة مختلفة، كل راوي يروي نسخة. ونختم هذه الموارد، طبعا أكو موارد أخرى أنا ما أدعي جمع كل الموارد، نختم هذه الموارد بمورد مهم وصريح في أن الأصحاب كانوا يعتمدون في رواية الكتب على الطرق بعينها، كل طريق له خصوصية ومزية، والطائفة تعتمد على الطريق وتعتمد على النسخة بطريقها، مو أن الطرق لا قيمة لها، مجرد طرق اتصال، طرق تيمنية تبركية. وهو مورد مهم جدا، وهو ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة الحسن بن سعيد الكوفي أخو الجليل المعروف الحسين بن سعيد، حيث ذكر أن له كتبا حسنة معمولا عليها، وأنها 30 كتابا، ثم عددها وقال وهو بصدد ذكر الطرق إليها ما لفظه: أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة، فمنها ما كتب إلي به أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي رحمه الله في جواب كتابي إليه، والذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد أخ الحسن. هذا المطلب ذكره في ترجمة الحسن، هو أنا ما اشتبهت في البداية، ذكره في ترجمة الحسن وتعرض لمطالب أخيه وكتب أخيه. قال رضي الله عنه: أما الذي سألته، يعني ابن نوح يخاطب النجاشي، تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين، فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والحسين بن الحسن بن أبان، وأحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البرجعي، وأبو العباس أحمد بن محمد الدينوي. فأما ما عليه أصحابنا والمعول عليه ما رواه عنهما أحمد بن محمد بن عيسى دون غير، أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البزفري فيما كتب إلي في شعبان سنة 52 و300، قال حدثنا أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس بن أحمد القمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد بكتبه 30 كتابا، وأخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى. وأما ما رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي فقد حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني سنة 52 و300 بالبصر، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن بطة المؤدب قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن الحسين بن سعيد بكتبه جميعا، وأخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد بن هشام القمي المجاور قال حدثنا علي بن محمد بن أبي القاسم ماجي الويح عن جده أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن الحسين بن سعيد بكتبه. وأما الحسين بن الحسن بن أبان فقد حدثنا يذكر طرقه فسمعه منه قبل موته، وأخبرنا علي بن الحسن بن عيسى قالوا وأخبرنا أحمد بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. وأما أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البرجعي فقد حدثني، ذكر أول مرة أصول الطرق 4، ثم ذكر كل واحد من 4 كيف نصل إليه، إلى أن قال وأما أبو العباس الدينوري فقد أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة الطبري بجميع كتبه ومصنفاته عند منصرفه من زيارة الرضا أيام جعفر بن الحسن الناصر بآمل طبرستان، قال وحدثني الحسين بن سعيد الأهوازي بجميع كتبه، قال ابن نوح وهذا طريق غريب لم أجد له ثبتا إلا قوله رضي الله عنه، فيجب أن تروى، يجب أن تروي، يقول للنجاشي أن تروي عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط، ولا تحمل رواية على رواية، يعني لا تذكر من نسخة يرويها هذا وتذكر لها ذاك السند، بل عليك كل نسخة أن ترويها بسندها
ولا تحمل رواية على رواية ولا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه الاختلاف.
هذا كتاب يا إخوان. أول مرة الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي رجل من أجلاء الطائفة ثم من أصحاب الأئمة متأخرين، كتبه 30 من أهم الكتب التي تعتمد عليها الطائفة، ومع ذلك يذكر بصراحة الشيخ ابن نوح أنه يعتمد الطريق الأول، هو يقول إحنا نعتمد طرق محمد أحمد بن محمد بن عيسى، ثم أقول لك طريق لأحمد محمد بن عيسى هو هذا، ثم 3 أو 4 طرق أخرى مع تكثرها وتعددها إلى نفس الكتب. يقول له للشيخ النجاشي إذا تروي عن كتاب من كتب الحسين بن سعيد اروي بهذا الطريق الذي تروي فيه، لا تروي من نسخة أخذتها بها الطريق وتذكر لها طريق آخر. التفتوا؟ ليش؟ لئلا يقع الاختلاف في النسخ وتقع في مشكلة. هذا يعني أن الكتب والطائفة كانت تعتمد في رواية الروايات على واقع الطرق يا إخوان، وهذا يثبت أن الطرق لواقع النسخ مو كما يقال لعناوين الكتب. غالبا الطرق تكون لماذا؟ لواقع النسخ مو لعناوين الكتب. من الموارد اللي تقدمت أكثرها يظهر أن هذه الطرق طرق لواقع النسخ مو لعناوين الكتب أولا. ثانيا يظهر أن واقع كل نسخة يروى بطريقه. إذا كتب الحسين بن سعيد الجليل والذي هو من المتأخرين هكذا مع تكثر طرقها يوجد اختلاف بين نسخها، ويقول بأن كل نسخ لابد أن تروى بالطريق الواصل إليك من هذه النسخ، فهذا يعني بوضوح أن النسخ ما كانت نسخ وحدانية متواترة عن أصحابنا، بل كانت تختلف وتتعدد بتعدد واختلاف الرواة. أفنحتاج بعد هذه الشواهد يا أخوان الجلية والواضحة إلى دليل لإثبات أن الكتب ما كانت بنسخها الواصلة إلى أصحاب الكتب الأربعة كلها واصلة على نسخ موحدة متفق عليها متواترة عن أصحابها؟ أفلا يكفي هذا بوضوح لإثبات أن كثير من الكتب وفيها كتب لأجلاء هذه الطائفة لو لم يكن إلا ابن أبي شعبة والبرقي وكتب الحسين بن سعيد لكفى أيها الإخوة. كيف وسيأتيك نبأ يشير إلى ما هو أوسع من هذا. نكمل ببعض الموارد القليلة حتى لا يطول البحث بعد وضوحه عن فهرست الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. فإن الشيخ الطوسي ذكر أيضا في فهرسته بعض هذه الموارد، فقال مثلا في ترجمة أبان بن عثمان الأحمر في الفهرس أن له كتابا يجمع كتبا عدة موسوعة يعني برحاض ذاك الزمان، ثم ذكر له طرقا عدة وذيل كلامه بقوله هذه رواية الكوفيين وهي رواية ابن فضال ومن شاركه فيها من القميين، وهناك نسخة أخرى أنقص منها رواها القميون. يعني كل نسخة له خصوصيات تروى بخصوص طريقها، وهذا المورد يكشف بوضوح عن اختلاف النسخ باختلاف الطرق. وفي ترجمة أحمد بن محمد بن الخالد البرقي ذكر عين ما كان قد ذكره النجاشي مما تقدم أنه زيد ونقص في كتب المحاسن. وفي ترجمة العلاء بن رزين وهو من أعظم أجلاء هذه الطائفة قال له كتاب وهو 4 نسخ كل نسخة منها تروى بطريق، ثم ذكر 4 طرق كل طريق منها إلى نسخة من نسخ كتاب العلاء بن رزين. لو كانت النسخ متفقة على روايات واحدة من أولها إلى آخرها كما وكيفا، فهل كان يترقب يا إخوان أن هذا الكتاب يذكر له 4 طرق ويقول كل طريق إلى نسخة خاصة من هذه النسخ مع كونها نسخة واحدة؟ واضح أن النسخ يوجد بينها اختلاف. طبعا اختلاف النسخ مو غريب يا إخوان، لأن نفس المؤلف قد يكون يزيد في الكتاب. يعني العلاء بن غزير قد يكون أول مرة صنف كتابه حدث به بعض الناس ورووه عنه وكتبوه عنه، ثم بعدين أضاف إليه روايات أكمل الكتاب هو. تعلمون أن الروايات تحتاج إلى استقراء تتبع، قد يكون حين تتبعه زاد في الكتاب روايات جديدة ثم حدث به مرة ثانية. هو في الكتب العلمية الآن إذا درس الرجل كتابه تجد أنه يستدرك عليه استدراكات، فكيف الكتب الروائية التي هي معتمدة على من أساسها على الاستقراء؟ يقولون صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هذه الحواشي الموجودة على الكفاية كان يحشيها في الدورات التي درسها بعد الدورة
الأولى كان تطرح أفكار فيحشي على الكفاية فيزيد بعض المطالب. فكيف في الكتب الروائية؟ من الواضح أن الإنسان كلما عاش أكثر، تعددت طرقه أكثر، تتبع أكثر، كلما استحصل على روايات أكثر. من القريب جدا أن تكون هذه الكتب التي تختلف اختلاف الرواة أن يكون بعضهم قرأ الدورة الأولى من هذا الكتاب عند المؤلف وكانت رواياته بها المقدار، ثم جاء شخص آخر قرأ النسخة الثانية من الكتاب بعد أن تكاملت أكثر فاختلفت النسخ. عموما هذا لا يضر بمطلوبنا من أن النسخ تختلف وتتغير، وأن الأصحاب كانوا يروون من النسخ الواصلة بهذا الطريق إليهم. المقدار واضح من هذه الموارد. طبعا أنا ناقل هنا تمام عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة العلاء بن غزير، ماكو بعد حاجة لقراءتها، لأنه قال له كتاب وهو أربع نسخ، منها ما رواية فلان، ومنها رواية الطيالسي، منها رواية محمد بن أبي الصهبان، منها رواية حسن بن علي بن فضال. ثم قال: وقال ابن بطة العلاء بن غزين أكثر رواية من صفوان بن يحيى. مو مشكلة، وليكن أكثر رواية، كلاهما من أعاظم أجلائنا رضوان الله تعالى عليهما. في ترجمة عمر بن أذينة قال: وكتاب عمر بن أذينة نسختان، إحداهما الصغرى والأخرى الكبرى. أيضا عمر بن أذينة شخصية معروفة يا إخوان، وتعلم نفس الكتاب يقول نسختان، نسخة صغرى ونسخة كبرى، وكل نسخة رويت بطريق. إذن بعد هذه الشواهد وغيرها مما لم نذكره، اللي يقرأ تمام كتاب النجاش، تمام كتاب الشيخ، يعطيك على الشواهد أكثر من هذا بكثير. يظهر يا إخوان أن كثيرا من الكتب، إن لم نقل أكثر الكتب، واضح أنها لم تكن متواترة. فكيف ندعي تواتر جميع الكتب إذا كان الحال في كتاب العلاء بن غزين وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وابن شعباء الحراني الحلبي هكذا؟ فكيف ببقية يا إخوان الكتب التي هي لكثير من الأصحاب الذين لم يرتقوا هذا المرتقى من الجلال؟ نعم لا نمانع، قد تكون بعض الكتب مثل جامع البيزنطي مثلا أو ابن الوليد وصلت الشيخ الطوسي بالتواتر كنسخ، قد تكون، لكن من الواضح أن مقايسة زمننا ووصول الكتب الأربعة إلينا بزمنهم قياس مع الفارق، فإن وسائل الاستنساخ والكتابة صارت أكثر بكثير قبل أن يظهر عالم الطباعة، وبعد ظهور عالم الطباعة فالقضية لا تحتاج إلى مزيد بيان. بعدين من قال بأن هذه الكتب الواصلة إلينا ما اختلاف بين نسخها مرتد بها؟ إن لم يكن بعدد الروايات، لأن الشيخ الكليني أو الطوسي لم يستدرك على كتابه، لكن في نفس الروايات وجد اختلاف نسخ كثير. نحن الآن لو جمعنا كل نسخ الكافي، من قال بأننا لا نعرف على اختلاف بين النسخ مرتد به؟ مو بزيادة روايات ونقصان روايات، لكن باختلافات في داخل نفس الروايات. لكن على أي حال ينكشف لنا من هذا الاستقراء أن الأصول والكتب الأولية التي وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة كانت كل نسخة تصل بطريق، وكان يرمي عن النسخة بطريقها لا يدخل بين النسخ. والنص المهم إنصافا والفريد الذي ذكره ابن نوح في جواب رسالة النجاشي تلميذه إليه نص مهم جدا في إبراز هذا الجانب. إنصافا للعلم والحقيقة في خاتمة هذا الاستقراء الذي هو استقراء شخصي أنا مارسته بنفسي في الكتابين، أؤشر إلى أن السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في الجزء الرابع من فوائده صفحة 147 عقد فائدة مستقلة لإثبات عدم تواتر الكتب، والظاهر منه أنه يريد أن يثبت عدم تواتر جميع الكتب، يعني يريد أن يثبت السالبة الكلية. أقول أيها الإخوة لا نذكر كلامه لأننا نطيل به، لكن للأسف ذكر شواهد مو صريحة وواضحة كالشواهد التي ذكرناها. راجعوا الجزء الرابع صفحة 147، ذكر بعض الشواهد على أن الكتب لم تكن متواترة، جملة من الشواهد أصلا ما تدل على مطلوبه. لا نريد التعرض والإطالة والمناقشة بعد وضوح أصل المطلوب. وبهذا ظهر لدينا أيها الإخوة بشكل جلي وواضح أن ما استظهره أصحاب القول الأول من دعوة التواتر لكل الكتب بنحو الموجبة الكلية
قول غير صحيح ولا يمكن الوصول إليه. يبقى أنه لتتمة المطلب يبقى أن نذكر من باب تتميم البحث العلمي بعض ما ذكره بعض المحققين رضوان الله تعالى عليهم من مطالب واستدلالات على المدعى وتأييد له بمؤيدات، يعني أصحاب القول الأول، حتى نستكمل كل ما قيله يمكن أن يقال في القول الأول، نأتي إن شاء الله إلى التعرض لها في الدرس القادم. فإن صاحب سماء المقال المحقق الكلباسي ذكر مطالب زعم أنه يستفاد من هذه المطالب تأييد لأصحاب القول الأول، سنذكر إن شاء الله ما ينبغي أن يذكر من كلامه. وأبوه من قبل ذكر وجوه أخرى غير قضية تواتر الكتب مدعمة هذه لأصحاب القول الأول، نأتي عليها إن شاء الله مع مناقشتها. وإذا ناقشنا القول الأول مع بقية الأقوال ما تحتاج إلى كلام، لأنه اتضح أن تمام الكتب غير متواترة، دليلها على أن كل الكتب غير متواترة ما عندنا. فالقول الثالث لا بأس به، لكن يبقى البحث الصغرى، وتعال وأثبت أن كتاب من الكتب وصل من التواتر حتى نستغني عن الطريق إليه. فالقول بالاستغناء عن الطرق كلها ليس بصحيح، والمشكوك ملحق بالعدم بلا شك ولا ريب. هذا تمام الكلام فيما ينبغي أن نذكره فيما يرتبط بهذا القول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.